اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا مرحبا وألف مليون مرحب بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع كوكب تاني. تعالوا نعيش المعنى الجميل دوت، وتعالوا نرقي أخلاقنا عشان نقرب أكتر وأكتر من الحبيب صلى الله عليه وسلم، عشان نكون معاه في جنات النعيم التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أخويا تعالى نعيش المعنى الجميل جميل دوت، ونقرب اكتر واكتر من كوكب كلنا محتاجين له بجد. تعالوا نركب سفينه الفضاء، بسم الله توكلنا على الله، وطالعين ما شاء الله، وبنقرب من عالم الكواكب الجميله اللي احنا بنتكلم عنها كل يوم واللي بنزورها كل يوم. النهارده هنزور كوكب سبيشال، كوكب خاص جدا جدا كلنا محتاجينه، لان كتير من الناس اشتكوا ان احنا محتاجين الكوكب ده بالذات، عايزين نعيش فيه احنا واولادنا عشان نتربى على المعنى الجميل دوت. تعالوا نطلع النهارده لكوكب البر. وما أجمل البر في زمان اختفى فيه البر من قلوب كثير من الناس، واشتكى آباء وأمهات من قسوة الأبناء ومن عقوق الأبناء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. محتاجين المعنى الجميل والخلق الجميل والواجب الجميل اللي ربنا أمرنا بيه ده، إن نرجع مرة تانية ونتعايش معاه بفضل الله سبحانه وتعالى، عشان نعيش مع أخلاق النبي ونقرب أكتر وأكتر. ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا، وبكرر لك الحديث ده كل حلقة عشان ما تنسوش. ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ قلنا بلى يا رسول الله، قال أحاسنكم أخلاقا. تعالوا نتعرف على سكان الكوكب الجميل ده، وأكيد طبعا كل سكان الكوكب ده يعني ناس هيكونوا برين بأبائهم وأمهاتهم. أول قصر هيقابلنا واحنا داخلين قصر سيدنا أبو هريرة. الحقيقة أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه ليه قصة مؤثرة جدا مع بر الأم. أبو هريرة، والحديث رواه مسلم، كان بيدعو أمه دائما إن هي تسلم، وكانت تأبى عليه وترفض، وكل يوم يكلمها عن الإسلام وهي ترفض. وفي يوم من الأيام جاي بيكلمها عن الإسلام، فثبت النبي صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة لا يتحمل، طب دي أمي، لكن ده نبي صلى الله عليه وسلم أغلى عندي من أبويا ومن أمي ومن نفسي. النبي هو اللي قال كده، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده ومن الناس أجمعين. فراح للنبي صلى الله عليه وسلم وهو بيبكي بكاء مرير، بيقول له يا رسول الله، كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى علي، واليوم أسمعتني فيك ما أكره. يا رسول الله، أنت مبارك، ألا تدعو الله أن يهدي أم أبو هريرة؟ فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال، اللهم اهد أم أبي هريرة. استبشر أبو هريرة بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وعاد إلى البيت. أول ما وصل إلى البيت فوجد الباب مغلقا، فأول ما لقى الباب مغلق فقال، فسمعت خضخضة الماء، فإذا بأمي تعجل بدرعها وخمارها وتفتح الباب، وهي كانت شديدة رضي الله عنها وارضاها، لكن المرة دي فتحت وهي تبتسم وقالت، يا أبا هريرة، قلت أجل يا أمه؟ قالت، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة ما شاء الله الفرح ملت قلبه، جري على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له، أبشر يا رسول الله، فقد استجاب الله عز وجل دعائك. فحمد النبي ربه جل وعلا وأثنى عليه بما هو أهله. ثم قال أبو هريرة، لا، المسألة بقى سلك، فقال نطلب بقى حاجة تانية. قال له، يا رسول الله، ادع الله أن يحببني أنا وأمي إلى المؤمنين وأن يحبب المؤمنين إلينا. فقال النبي، اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إلى المؤمنين وحبب المؤمنين إليهما. يقول أبو هريرة، فما يسمع بي مؤمن ولا مؤمنة إلا وقد أحبني بفضل دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في يوم من الأيام أبو هريرة قاعد مع النبي، يا بختك يا أبو هريرة، قاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين النبي كان معاه تمر، صحن فيه تمر، فوزع على كل صحابي تمرتين، فأبو هريرة راح واكل تمراية وراح مخبي تمراية. فالنبي سأله، لما فعلت هذا يا أبو هريرة؟ قال، خبأتها لأمي. الله أكبر على الإحساس الجميل والحب الجميل اللي بيدور بين الإبن وأمه، إنه لما يأكل لقمة لازم يدوق أمه منها، إنك لما مرة تأكل أي حاجة كويسة لازم تشيل نصيب أمك حبيبتك من الحاجة دي، عشان أمك تدوق اللي ياما حرمت نفسها وأكلتك وياما عذبت نفسها عشان أنت تتنعم وعشان أنت ترتاح. فشال تمراية فقال له، يا رسول الله، خبأتها لأمي. قال، كلها يا أبا هريرة وسنعطيك تمرتين لأمك. سبحان الله، أبو هريرة يا جماعة تخيلوا أنه فضل ملازم أمه ولم يحج حتى ماتت. لك أن تتخيل حرم نفسه من أنه يروح يحج عشان, عشان, عشان بره بأمه, مش عايز يسيب أمه لوحدها أبدا, لحد ما أمه ماتت وذهب أبو هريرة ليحج إلى بيت الله عز وجل. وده كانت صورة جميلة جدا من البر, عشان كده ليه حق يكون له قصر جميل في كوكب البر. تعالوا نشوف القصر الثاني, قصر صحابي جليل. الحقيقة ممكن يكون في ناس كتيرة جدا ما تعرفوش, لكن حسبه أن الله يعرفه, وعايزك أنت كمان تحفظ اسم هذا الصحابي الجليل. اسمه حارثة ابن النعمان. حارثة ابن النعمان حديث ورد في مسند الإمام أحمد بسند صحيح أن الحبيب صلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم قال: نمت فرأيتني في الجنة. يا سبحان الله. قال: نمت فرأيتني في الجنة فسمعت صوت رجل يقرأ القرآن, فقلت: من هذا؟ فقال جبريل: هذا حارثة ابن النعمان. فقال النبي معلقا: كذلك البر. كذلك البر يعني اللي وصله للدرجة والمنزلة الجميلة دي, إن أنا أنام وأسمع صوته وهو بيقرأ القرآن في الجنة, بر بأمه. قالت أمنا عائشة معلقة على قول النبي: وكان حارثة من أبر الناس بأمي. في رواية تانية إن أمنا عائشة قالت إيه؟ قالت: كان رجلان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبر من كان في هذه الأمة بأمهما. سبحان الله. اللي هم مين؟ عثمان بن عفان وحارثة ابن النعمان. هو عثمان بن عفان كان بيعمل إيه؟ طبعا ليه قصر طبعا, يعني رضي الله عنه وأرضاه. عثمان بن عفان كان بيعمل إيه؟ بيقول: والله منذ أن أسلمت لم أستطع أن أنظر في وجه أمي. يا الله, ده النهاردة يا سيدنا عثمان في شباب وفي بنات ما بيرضاش يبص في وش أمه, مش عشان هو مخسوف منها, عشان هو مش طايق يبص لها. سبحان الله. ده في أباء وأبناء النهاردة بيبص لأمه نظرة احتقار, ربنا عافينه وعافيكم يا رب العالمين. وممكن تكون أمه داخل أو أبوه داخل ويحط رجله في وش الأم عياذا بالله. يعني تعالى سيدنا عثمان وشوف سوء الأدب النهاردة اللي بيتعمل من بعض الأبناء للآباء الغلابة اللي محتاجين النهاردة إن ابنهم يطبطب عليهم سبحان الله ويحن عليهم. يعني شيء جميل جدا جدا. سبحان الله. يعني سيدنا عثمان بن عفان قال: لم أستطع أن أنظر إلى وجه أمي منذ أن أسلمت. حارثة بن النعمان كان بيعمل إيه؟ بيقول: والله منذ أن أسلمت لم تأكل أمي لقمة بيدها. إيه معنى الكلام ده؟ معناه إن هو من يوم ما أسلم كل لما أمه تعوز تأكل يقول لها: أمي لا تفعلي شيئا. هو يغمس لها ويحط اللقمة في بق أمه, خدت بالك؟ ولما تيجي تنام يروح يعني يمسح الفراش بتاعها بإيديه فيتهم يديه بالخشونة, يقول: لعل وعسى يكون في حصوايا وأنا مش حاسس بيها, فيمسح الفراش بوجهه خشية أن يكون هناك شيء يؤذي أمه عند نومها. خد بالك. ولما كانت تطلب منه شيء ما كانش يستفهمها, يعني ما يقولهاش أنت بتقولي إيه, لا يسكت لحد ما يخرج بره ويسال اللي معاه, يقول له: هي امي كانت بتقول ايه؟ يقول له: كانت بتقول كذا. يروح ينفذ على طول لانه خايف انه يسال امه ليكون بذلك رفع صوته فوق امه. سبحان الله. فكان ليه قصر جميل جدا في كوكب البر. تعالوا نشوف القصر الثالث او الرابع. قصر واحد برضو ناس كتيرة جدا ما يعرفوش, لكنه بفضل الله سبحانه وتعالى ربنا جعل له قبول عجيب جدا جدا بفضل الله في السماء وفي الأرض, وأنا لست مبالغا في هذا. اسمه أويس القرني. أويس القرني ده رجل من أمداد اليمن أو من مكان في اليمن. أويس القرني النبي قال عنه حديث عجيب جدا, حديث رواه مسلم, النبي ما شافوش. أويس القرني من التابعين المخضرمين اللي هم أدركوا عهد النبي, كان عايش في عهد النبي لكنه لم يرى النبي. طب ليه ما شافش النبي؟ تخيلوا يا إخواني وأحبابي, والله العظيم لما أقول لكم يمكن مش عارف أقول لك, مش هتصدق, هتستغرب. واحد عايش في زمن النبي, يعني يدوب كل اللي يعمله يركب الناقة بتاعته ويوصل كده مشوار من اليمن لمكة أو المدينة, هيروح يسلم بين يدي النبي, أصبح صحابيا. تخيل. ورغم ذلك ما رضيش يروح. عارف ليه؟ برا بأمي. أمه كانت مريضة وهو كان بجوارها بيأكلها ويشربها ويديها العلاج ويراعيها ويوضيها ويخليها تصلي ويسندها ويعمل لها كل أغراض حياتها, فما كانش عايز يسيبها لأن ما كانش في غيره. فضل قاعد جنب أمه إكراما لأمه, ونفسه يروح للنبي علشان يقول له: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. وهو فعلا شهدها, لكن عايز يكررها قدام النبي عشان نفسه أن يكون صحابي, لكن مرضيش يروح علشان ما يسيبش أمه لوحدها. فإكراما لهذا الرجل البار بأمه, المولى عز وجل يرسل سيدنا جبريل مخصوص للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول له يا محمد يا رسول الله في واحد من اليمن اسمه أويس القرني، الرجل ده من أبر الناس بأمه، ما حجبوش أنه يجيلك إلا أنه مش عايز يسيب أمه. اذكره بين الصحابة وخلي الأمة تعرف قدر هذا الرجل. فقال النبي إن خير التابعين رجل يقال له أويس القرني، كان ليه علامة جميلة جدا، قال له والدة هو بار بها لو أقسم على الله لأبر. فقال فمروه فليستغفر لكم. بيقول الكلام ده مين يا حبايبي؟ بيقول الكلام ده لأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير والمقداد. بيقول للناس ديت بيقول لهم أي نعم روحوا له خلوه يستغفر لكم. يستغفر لكم يعني معقولة ان رتبة أويس القرني افضل من ابي بكر او عمر؟ طبعا لا مستحيل، لكن بره بامه رفعه في منزلة عالية جدا عند ربنا، لدرجة ان ربنا اوحى للنبي ان أويس القرني ده ممكن يستغفر لهؤلاء الناس الافاضل. قال مروه فليستغفر لكم. مين اللي ادركه؟ عمر بن الخطاب. ابو بكر معرفش يشوفه، لكن عمر بن الخطاب هو اللي ادركه، هو جاي مع امداد اليمن وقال افيكم أويس القرني؟ قالوا بلى. فلقيه عمر فسلم عليه وقال ادعو الله لي واستغفر لي. فقال أويس أنا الذي أدعو لك يا أمير المؤمنين، بل ادعو أنت لي. فقال عمر بن الخطاب إن رسول الله أمرنا أن نمر عليك وأن نطلب منك أن تستغفر لنا. فقال اللهم اغفر لك. فقال إلى أين أنت ذاهب؟ قال إلى الكوفة. قال ألا أبعث لك كتابا إلى عاملي على الكوفة، يعني الأمير بتاع على الكوفة، حتى يعني ييسر لك أمرك؟ قال لا، لأن أكون في غبراء الناس أحب إلي من أن يشار إلي بالبنان، مش عايز شهرة، مش عايز حد يعرفني، سيبني كده في حالي مع ربنا سبحانه وتعالى أعبد ربنا، ما حدش يعرفني ولا حد يشير إلي بالبنان، أنا عايز أكون من الأخفياء الأتقياء الأنقياء سبحان الله. فكان له هذا القصر العظيم أويس القرني رحمه الله رحمة واسعة. تعالوا نشوف صور جميلة جدا من البر كانت في عهد الصحابة وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم، صور عجيبة جدا. في يوم من الأيام، ولك أن تتخيل هذا المشهد اللي هو يعني فعلا لما واحد يقعد يتأمله كده يقول سبحان الله، الناس دي كانت يعني كانت إيه بالظبط؟ سبحان الله، ما هم بشر وإحنا بشر، لكن هم كان عندهم يقين عجيب جدا فيما عند الله، فعملوا كل حاجة تقربهم من ربنا سبحانه وتعالى. سيدنا عبد الله بن عمر واقف في يوم من الأيام بعد ما خلص الطواف، فواقف كده بجوار الكعبة يعني بعيد شوية كده، فوجد رجلا يطوف وقد حمل أمه على كتفيه، والعرق عمال يتصبب من وشه ومن جبهته. فإذ رجل هو بيطوف، وطبعا تعرفين طواف حول الكعبة كبير جدا وصعب جدا، وهو شايل أمه على كتفه في عز الشمس المحرقة، وإذا به يعني يلمح عبد الله بن عمر. فقال يا ابن عمر، عايز يسمع بس كلمة طيب خاطره يحس أنه عمل حاجة، قال يا ابن عمر أتراني قد وفيت أمي حقها؟ يعني يا ترى انا اذا كده اديتها حقها لما شلتها على كتافي وطفت بيها حوالي الكعبة؟ قال لا والله، ولا بزفرة واحدة، يعني ولا بآهة واحدة طلعت منها ساعة الولادة، ولكنك احسنت والله يثيبك على القليل كثيرا. يعني طوافه حوالي الكعبة ما يساويش آهة واحدة خرجت من الام وهي بتولد طفلها سبحان الله. رجل اخر عدى على عمر بن الخطاب فقال يا امير المؤمنين لقد بلغ بري بامي أنها قد بلغت من الكبر عتية، ولا تستطيع أن تقضي حاجتها إلا وقد جعلت ظهري لها مطية. يعني هم كان عندهم أعزكم الله الأماكن اللي بيقضوا فيها حاجتهم ما كانش في البيت، كان في أماكن بعيدة جدا في الصحراء. فبيقول أمي ما تقدرش تقضي حاجتها إلا لما شلها على كتافي وامشي بها في الصحراء فترة طويلة لحد ما وديها المكان متواري وسيبها تقضي حاجتها وقف بعيد، وبعد ما تقضي حاجتها تنادي علي أروح أشيلها مرة تانية وارجعها البيت. أتراني قد وفيتها حقا؟ قال لا والله. قال لماذا؟ قال لأنها قد كانت تفعل بك هذا وأنت طفل صغير، وهي تشتهي حياتك، وأنت الآن تفعل بها هكذا وأنت تشتهي موتها. يا الله، شوف قد ايه البر. كان في واحد اسمه الفضل بن يحيى، أبوه اللي هو يحيى كان عنده تعب في جلده، ما كانش يقدر يتوضأ أبدا إلا بمية تكون متدفية على النار، مية تكون فترة. فإذا به هو وأبوه الاتنين يدخلوا السجن، فلما دخلوا السجن السجان منع عنهم أنه يدخلهم الموقد اللي هو بتاع النار ده عشان يسخنوا عليه المية، فرفض. فإذا بابنه ماذا يصنع؟ إذا بابنه ياخد حاجة زي حلة مية كده ويفضل واقف بجوار الـ 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 يعني المصباح البسيط ده اللي معمول بشمعة ده ولا معمول على الكيروسين ولا الجاز، ويفضل واقف مسخن عليه المية من بعد العشاء إلى قرب الثلث الأخير من الليل حتى تدفأ الماء، وقال لأبيه توضأ يا أبي. سبحان الله، يفضل واقف طول الليل علشان أبوه يتوضأ. كان في واحد اسمه عبد الله بن عون أو ابن عون. عبد الله بن عون سبحان الله في يوم من الأيام أمه نادت له وقالت له يا عبد الله، فقال لها نعم. صوته اترفع بس، هو ما يصوتش حاجة، ما بيشتمش يعني، بتقول له يا عبد الله، فمنها نعم. فصوته اترفع فوق صوت أمه، فذهب وأعتق رقبتين خوفا من أن يعاقبه الله عز وجل على أنه رفع صوته فوق أمه. كان في واحد اسمه ذر. ذر دوت لما مات أبوه اسمه عمر بن ذر، يعني الولد اسمه ذر ابن عمر ابن ذر. أبوه بقى عمر بن ذر لما مات ابنه وقف على قبره وقال كلمات جميلة قوي. قال اللهم إنك قد أوجبت على ابني حقوقا تجاهك وحقوقا تجاهي، أوجبت عليه أن يعبدك وأوجبت عليه أن يبرني، فاللهم إني قد سامحته فيما قصر فيه من حقي، وأنت أولى بالمسامحة، فسامحه فيما قصر فيه من حقك. فالناس استغربوا على الدعاء الجميل دوت، فقال له مرة أخرى، قال يا رب اللهم إنك قد وعدتني الثواب والأجر والمثوبة على صبري عند موت ابني، فاجعل أجر ثوابي وصبري على موت ابني في ميزان ولدي. فالناس تعجبوا، عمرنا ما سمعنا أب بيدعي ابنه بالدعوات الجميلة دي، يا ترى ماذا كان يصنع معك يا عمر؟ فقال والله ما مشى معي بالنهار إلا وقدمني، وما مشي معي ليلا إلا تقدمني. قدموا بالنهار لمكانة أبوه، وتقدموا بالليل خوفا من أن يكون في أذى فيكون في الولد ما يكونش في أبوه. قال وما رقى أبدا سقف بيت أنا تحته، عمره ما طلع، يعني أبوه قاعد في الدور الأولاني، لا يمكن الولد يطلع الدور الثاني، هو ده من العقوق، هو كان الولد أدب ووصله للحتة دي، مع أن طلوع الولد ما هوش عقوق، لكن هو كان بيعتبر أن من الأدب أنه ما ينفعش يطلع في المكان اللي إيه اللي أبوه فوق مكان قاعد فيه أبوه. سبحان الله. كان محمد بن المنكدر رحمه الله رحمة واسعة، وده من خيرة التابعين، كان يضع خده على الأرض ويقول لأمه أمي بالله عليك ضعي قدمك على خدي حتى أعلم أنك راضية عني، ويقول كما في رواية أخرى قال بت ليلة أغمز أطراف أمي. أمه كان عندها مرض كده، كان الدم ما بيوصلش لأطرافها، فكان بيعمل لها تدليك في أطراف إيديها ورجليها. قال بت ليلة أغمز أطراف أمي، وبات أخي هذه الليلة يعني يقوم الليل ويصلي ويبكي بين يدي الله، ووالله ما أرضى ليلته بليلتي، ليلتي أنا عند ربنا أفضل من ليلة أخويا اللي قام يصلي قيام الليل بفضل الله سبحانه وتعالى. وكان زين العابدين ابن الحسين رضي الله عنهما كان كثير البر بأمي، فالناس لاحظت منه حاجة، لاحظت أن أمه لما بتيجي تاكل فكان يترك لها الأكل تماما ويفضل واقف لحد ما تنتهي الأم من الأكل، ثم بعد ذلك إيه يبتدي هو يأكل. فسألوه عن ذلك، قال أخشى أن أتناول شيئا من الطعام تحبه أمي وتشتهيه فأكون بذلك قد عققت أمي. سبحان الملك. أخويا وحبيبي، يا ترى نفسك اتفتحت لبر أمك وأبوك ولا لسه ما اتفتحتش؟ حد فيكم ناوي إن شاء الله النهاردة يبني لنفسه قصر في كوكب البر؟ يعني تعالوا نفتح نفسكم أكتر وأكتر، ونكلمكم عن 9 فضائل سريعة جدا جدا من فضائل بر الوالدين، لعل وعسى يعني ربنا يجعلها سبب في أن يرد المولى عز وجل شباب المسلمين إلى بر الأم والأب اللي محتاجين النهاردة حد يطبطب عليهم ويحن عليهم في زمن القسوة اللي احنا عايشينه في هذا الزمان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تعال نشوف أول فضيلة من فضائل بر الوالدين. أول حاجة، ربنا يفرج عنا كل الكروبات في الدنيا والآخرة. إيه الدليل على كده؟ حديث البخاري ومسلم، الثلاثة اللي دخلوا الغار يا جماعة وانغلقت عليهم الصخرة، فقالوا إنه لا ينجيكم اليوم إلا أن تدعوا الله عز وجل بصالح أعمالكم. كان أول واحد أخوي وحبيبي طلب إيه من ربنا؟ قال له يا رب، يعني سألوا ببر الوالدين، إن كان لي أب وأم، والراجل ده كان يعني شغال في الزراعة وكده وفي تربية المواشي، ففي يوم من الأيام خد المشية عشان يأكله، فناء به طلب الشجر، راح بعيد جدا فرجع، كان كل يوم بيجيب اللبن، يحلب الشياه ويجيب اللبن ويروح، أول اتنين لازم يشربوا هو أم وأبوه، وبعد ما أم وأبوه يشربوا زوجته وأولاده، وفي الآخر هو يشرب بقى، المهم أن أم وأبوه أول اتنين يشربوا.
في اليوم ده تتأخر شوية، فرجع لقى الأم والأب ناموا. سبحان الله، كان ممكن يعمل حاجة من الاتنين يا جماعة، وبرضه هيكون بر والله بأمه وأبوه. كان ممكن إما إن هو يصحي أمه بأمي أمي أبوي حبايبي اصحوا عشان تشربوا، وبعدين ناموا تاني، فيكون بكده صحاهم وشربهم وخلاص وناموا تاني، أو إن هو يشلهم نصيبهم من اللبن ولما يصحوا يبقوا يشربوا. لكن لا، هو ما حبش يقطع عليهم أي لذة. هم دلوقتي بين لذة من لذتين، لذة النوم ما حبش يقطعها عليهم لأن النوم برضه ليه لذة، ولذة الري إن هم يشربوا اللبن، فلذة الرية ممكن تتأخر شوية لكن هو مش يحرمهم منها. فضل واقف بكل أدب ورحمة وبر عجيب لا يخطر على قلب بشر، وده ما كانش مطلوب منه أصلا. فضل واقف باللبن جنب أمه وأبوه، والأولاد تحت رجله يتضاغون من الجوع، يا أبي جعانين، يا أبي عطشانين، يا أبي سكن اللبن، وهو لا يسأل في أولادي. لحد ما مرت الساعات وقام أبوه وقامت أمه من النوم بعد ما شبعوا وتلززوا بالنوم، قاموا لقوا اللبن في ايد ابنهم حبيبهم، بيقول اشرب يا امي واشرب يا ابي، شرب ابوه وشرب امه وبعدين شرب اولاده. فقال يا رب لو كنت انا عملت العمل ده ابتغاء مرضاتك ففرج عنا، ففرج الله عنهم هذه الصخره. تاني حاجه، الفوز بدعاء الام والاب. انا عايز اقول لك حاجه صغيره خالص، حاجه شخصيه، اقسم برب العزه ان اي خير انا عن نفسي ربنا بيكرمني بيه في دنيتي او اخرتي ان شاء الله هو بدعوه ام الله يرحمها رحمه واسعه. الفوز بدعاء الوالدين، في الحديث الذي رواه البيهقي باسناد الحسن ان النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال ثلاث دعوات لا ترد، اولها دعوه الوالد لولدي، دعوه الوالد لولدي. طيب تعالوا نشوف ثالث حاجه، ان بر الوالدين سبب لسعه الرزق وطول العمر. حديث في البخاري ومسلم، من سره أن يعظم الله له رزقه وأن ينسئ له أثره، يعني يطول له عمره، فليصل رحمه. وفي رواية البيهقي قال فليبر والدي وليصل رحمه. طب الزيادة دي تكون إزاي يا جماعة؟ قلنا بكده أن في حاجة اسمها قضاء مبرم وقضاء معلق. القضاء المبرم اللي هو ما كان في علم الله، اللي هو لا يتغير أبدا. أما القضاء المعلق ما كان في علم الملك، كأن المولى عز وجل يقول الملك فلان الفلاني لو بر أمه وأبوه فعمره 70 سنة، ولو ما برش أمه وأبوه، لو عقوا أمه وأبوه فعمره 60 سنة، والله عز وجل يعلم مسبقا أن هذا العبد سيكون بارا بأمه وأبيه أم سيكون عقا. واخد بال حضرتك؟ يبقى ربنا سبحانه وتعالى هيزود لك في رزقك ويطول لك في عمرك ويبارك لك في عمرك، كل ده بفضل الله ببر الوالدين. رقم 4، بر الوالدين يعدل الحج والعمرة والجهاد في سبيل الله. في الحديث الذي رواه مسلم أنه أقبل رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال له أبايعك على الهجرة والجهاد أبتغي الأجر من الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل من والديك أحد حي؟ قال كلاهما حي. قال فتبتغي الأجر من الله؟ قال بلى. قال فارجع إليهما فأحسن صحبتهما. إذا كنت عايز الأجر بتاع الجهاد والهجرة ارجع لأمك وأبوك وأحسن صحبة الأم والأب، إن شاء الله يكتب لك الأجر ده كله بفضل الله سبحانه وتعالى. في رواية أخرى قال فإن فعلت ذلك فأنت حاج ومعتمر ومجاهد في سبيل الله. أخوي وحبيبي ففيهما فجاهد، جهاد كبير جدا إن أنت تقبل إيد أمك ورجلها، إن أنت تراعي أمك وأبوك، إن أنت تكرمهم، إن أنت تتبسم في وشهم، إن أنت تقضي حاجتهم، إن أنت تحاول تسعدهم بفضل الله سبحانه وتعالى. حتى في أمور الدنيا أشياء بسيطة جدا يكون هي من أمور الدنيا هتسعدهم ما فيهاش معصية لله، هي هتبقى بالنسبة لهم دنيا وهتبقى بالنسبة لك آخرة وأجر بفضل الله سبحانه وتعالى. رقم 5، أخوي وحبيبي، بر الوالدين من أعظم أسباب حسن الخاتمة، فإن من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه. دخلوا على الشاب كان برا بأمه وأبيه عشان يلقنوا الشهادتين، فأول ما دخلوا عليه قال لهم قولوا لا إله إلا الله ومات، وهو يشير إشارة التوحيد. رقم 6، بر الوالدين لو عندك ذنوب وعندك كبائر، وأكيد كلنا أصحاب ذنوب، قال النبي كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. لو عندك ذنوب وعندك كبائر، لو عندك معاصي تعباك، يعني بر أمك وأبوك ربنا سبحانه وتعالى يغفر لك صغائر وكبائر الذنوب بفضل الله. حديث رواه البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح عن عطاء بن يسار أن ابن عباس جاءه رجل فقال له يا ابن عباس خطبت امرأة فأبت أن تنكحني، اتقدمت لوحدها ورفضتني، وخطبها غيري فنكحته، واحد غيري راح اتقدم لها فوافقت عليه، قال فغرت فأخذتني الحمية فقتلتها، فهل لي من توبة؟ فقال له ابن عباس أمك حية؟ فقال له لا. قال إذن أطع المولى عز وجل وتب إليه وتقرب إليه ما استطعت
فسأله عطاء بن يسار قال لابن عباس لما سألته عن أمي؟ رجل بيقول لك أنا قتلت، بتسأله أمك عايشة ليه؟ قال والله يا عطاء ما أعلم عملا أقرب إلى الله من بر الوالدة. الله أكبر، أنا ما أعلمش عمل أقرب إلى الله من بر الوالدة. رقم 7، بر الوالدين سبب للفوز برحمة الله ومغفرته. أخوي وحبيبي، لو حضرتك تفتكر أن ربنا سبحانه وتعالى غفر لامرأة بغية، والحديث في الصحيح غفر لامرأة بغية سقط كلبا فشكر الله لها وغفر لها وأدخلها الجنة، فكيف بمن سقى أمه وأباه؟ كيف بمن قدم الطعام لأمه وأبيه؟ كيف يفعل به؟ إن كانت سقيا كلب كانت سبب في دخول هذه المرأة الجنة، وهي امرأة بغية تتاجر بعرضها، فكيف بك أنت وكيف بك أنت إذا قدمتم هذا للوالدين؟ رقم 8، بر الوالدين سبب لقبول الأعمال. اسمع لقول الكريم جل وعلا، قال جل وعلا ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. أخوي وحبيبي سيدنا ابن عباس بيقول 3 أشياء مقرونة بالثلاثة لا يقبل الله واحدة باي رختيان. قال جل وعلا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فمن أطاع الله ولم يطع رسوله فلن يقبل. قال جل وعلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فمن آتى الزكاة ولم يقم الصلاة فلم يقبل. وقال جل وعلا أن اشكر لي ولوالديك فمن شكر لله ولم يشكر للوالدين فلن يقبل. رقم 9، ودي آخر حاجة، بر الوالدين سبب لدخول الجنة. قال صلى الله عليه وسلم الوالد أوسط أبواب الجنة، يعني أحسن أبواب الجنة. وقد جاء رجل كما عند النساء والحاكم بسند صحيح، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أردت أن أغزو وقد جئت أستشيرك، فقال هل لك من أم؟ خد بالك، قال له أردت أن أغزو، عايز أروح أجاهد في سبيل الله وقد جئت أستشيرك، قال هل لك من أم؟ قال نعم، قال فالزمها فإن الجنة تحت رجليها. اسمع اللفظ مرة تانية، قال فالزمها فإن الجنة تحت رجليها. وفي الحديث الذي رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رضا الرب في رضا الوالدين وسخطه في سخطهما. أخوي وحبيبي، أبوس إيديك وانت قاعد دلوقتي، بوس إيد أمك وبوس إيد أبوك، ولو ما كانوش عايشين ادعي لهم ربنا يغفر لهم ويرحمهم، واعمل لهم صدقة جارية وربنا يحفظك ويبارك فيك. واعلم إن كل ما هتطيع ربنا كل ما يكون ده في ميزان حسنات أبوك وأمك، فالولد من كسب أبيه. عايزين نبر أبائنا وأمهاتنا، تعالوا نرجع مرة تانية من كوكب البر لكوكب الأرض مرة تانية علشان ننطلق بكرة إن شاء الله في نفس الميعاد لكوكب جديد، ونعيش مع خلق جديد، ونقرب أكتر وأكتر من الحبيب صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله.